لا حسب رأي القاضي، حسب رأي القاضي إذا رأى تعذيره يعذر. نعم. ها؟ لا هذا موجود إلى الآن، موجود إلى الآن بعضه. نعم. لا ما هو سمع لأنه الزام أنهم يلزمون. أيه لا اللي فيه الزام ما هو سمع. لا هذا ما يمكن حكم الطاغوت. لا ما يسمى صلح، يسمى طاغوت. يعني فيه إلزام غلط، هذا ظلم لا يجوز. نعم. ما يلزم إلا القاضي الشرعي هو الذي يلزم. أما الأعراف والعارفة والشيوخ القبائل ولا ما يلزم، ما لهم حق الإلزام. نعم. يشرط صاحب اللي يشرط صاحب الدين الذي هو البائع اللي يشرط هو البائع صاحب الحق، لأن حقه في ذمة المشتري، فيطلب الضمين أو الرهن. نعم. العين الشيء الحاضر، المال الحاضر، هذا العين، المال الحاضر هذا يسمى عينا، والدين هو المال الغائب عن مجلس العقد، هذا الدين، الدين هو الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي ويكون في الذمة، يكون في الذمة، أن يسمى دين، ويسمى الذهب والفضة عينا أيضا، يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب، ولهذا يقولون إن العين من الألفاظ المشتركة في اللغة، تطلق العين ويراد بها الجاسوس. يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس، وتطلق العين ويراد بها الذهب أو الفضة. يقال فلان سرق عين فلان، سرق عين فلان يعني هل سرق عينه اللي يشوفه؟ لا، سرق يعني الذهب أو الفضة اللي عنده. يعني كلمة سرق تدل على أن المراد مال، أليس كذلك؟ ويقال فلان فقع عين فلان، شو المراد بالعين هنا؟ العين الباصرة. ها؟ العين الباصرة. ويقال فلان غور عين فلان، وش المراد بالعين هنا؟ عين الماء، عين الماء النافعة. ولهذا يذكرون مثال يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها، وعلى عينه ففقؤوها، وعلى عينه فسرقوها. فسر هذا كل واحدة بما يقابلها. نعم. على عينه ففقعوها المراد الباصر، على عينه فغوروها المراد العين النابعة عين الماء، على عينه فسرقوها المراد بها الذهب أو الفضة، هو من الألفاظ المشترك. نعم. الإبرة والهبة والمعاورة بمعنى واحد، الهبة والإبرة بمعنى واحد، أما المعاورة لا، المعاورة مقابلة مال بمال، هذه المعاورة، المعاورة بيع يعني، مقابلة مال بمال بمعنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. الإبرة والهبة والعطية والنحلة هذه بمعنى واحد، معناها التبرع. أما المعاوضة فمعناها البيع، مقابلة شيء بشيء. نعم. لا يصلح بدون القاضي. يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف، لكن بشرط التراضي كما ذكرنا، ما فيه إلزام. الذي يرفع إلى القاضي هو اللي فيه إلزام لأحد الطرفين، أما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي، لكن بشرط العدل والإنصاف. نعم، يشهد عليه، يشهد على أن فلان صلح فلان وانتهى النزاع بينهما من أجل ما ينكر أحد بعدين. نعم، لأنه عقد من العقود. ها؟ إذا تراضي بينهما إيه نعم يعتبر بعد ذلك ملزم. لو تصالح أو بالرضا وبعدين قال هون قل لا فات الآن، فات الآن يلزمك. نعم، أنت رضيت عن اختيارك وعن طوعك فيلزم هذا الشيء. نعم، ولا ثم يمشي صلح بين الناس، كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس. نعم.
من
المدعي او اليمين، واليمين بالنكول من المدعى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة قضائية عظيمة، البينة على المدعي. لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. الذي يصل إلى القاضي يعتبر ملزما. نعم. هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الأخ، أنه إذا حصل تعدي من بعض الأشخاص على بعض يلزمونه، يلزمونه برباية ويلزمونه مال، ما هو حتى للمجني عليه، مال لأفراد الناس الحاضرين، يعتبرون هذا من التعجيل. هذا حكم الطاغوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد كتب فيه الشيخ سعيد بن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب، في حكم أعراف الجاهلية وبطلانها، والواجب التحاكم إلى الشريعة وإلى المحاكم الشرعية وإبطال هذه العوائد. نعم. ما معنى الحمد لله؟ سندات المالية. نعم. شيكات أسناد، ما هي مال، الشيك ما يعتبر مال، يعتبر سند، يعتبر سندا على مال في البنك أو في شركة أو في المصرف، يعتبر سند، ما هو ورقة مالية. نعم، مثل السقوط ومثل أوراق العطيات اللي من الحكومة، قال لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة، ما يجوز تبيع الورقة دي، والواحد راح أبيعها عليك وراح أعطنا أنت الدراهم الآن وراح كذا اللي لي في بيت المال، هذا ما يجوز، ربا، لأنه بيع غايب بناجز، لا يجوز. أبيع عليك الشيك هذا، الشيك هذا له رصيد من البنك تروح تأخذ، هذا بيع غايب بناجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لابد يكون الجميع في مجلس العقد، يعني فرض. نعم. هذا كثر وقوعه الآن، يقول للراجحي ولا غيره، يقول أن أبي الأرض الفلانية ولا السيارة اللي عندي فلان، ومن يروح الوثيقة لم يشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الآمر بالشراء أو الواعد بالشراء. وهذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا إلا إذا كانت السلع في حوزة البائع، إذا كانت السلع في حوزة البائع إجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل. أما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لإنسان إنه يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، أن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عنده. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط أنهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم من السيارات واستودعاتهم قبل أن يستقبلوا الزبائن. أما أنهم يبيعون يشرون بأملاك الناس وهي ما هي بأيديهم هذا منهم. نعم نعم. إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبيعها على الدائن اللي باعت إياها، بيعها على غيره. ها؟ المعرض ما قبضتها، لازم تنقلها من المعرض، ما يتم القبض إلا بنقلها من معرض البائع إلى معرض المشتري أو بيت المشتري أو مكان المشتري. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، لا يجوز هذا لأنه ما قبضت. ما لكن ما قبضتها ما دامت في ملك في حوزة البائع ما قبضتها إلى الآن. نعم، أخرجها من معرض البائع وإذا أخرجتها تصرف فيها. الإيداع في البنوك الربوية على قسمين، قسم محرم بالإجماع وهو الإيداع بالفائدة، تود عندهم مبالغ يستثمرونها ويدفعون لك قسطا معينا كل شهر أو كل سنة ما دامت هذه الأموال عندهم، هذا ربا وحرام بالإجماع، ما خالف فيه إلا فسالة من الكتاب لما ما يرضى بهم ويشوع علماء، إلا علماء المسلمين مجمعون على أن هذا ربا وأنه حرام قديما وحديثا. النوع الثاني الإيداع للحفظ فقط بدون فائدة، للحفظ، عندك دراهم تخاف عليها من السرقة أو الضياع أو التلف بالحريق أو غير ذلك، وليس هناك مكان آمن سوى البنك، ودعها فيه الحفظ، هذا يقولون يجوز للضرورة، من باب الضرورة أنت لا تستثمره وإنما تريد حفظه فقط، ولو تركته تخاف عليه أنه يتلف أو يسرق، فمن باب الضرورة لا بأس بذلك لأن الضرورات لها حكم، ولو أن الناس أبدوا الدراهم لبيوتهم أو بكثيرهم حصل عليهم خطر وما يحصل قتل وسطو بلاء، فهم يبعدونه إلى أماكن أخرى مضبوطة من أجل الاطمئنان عليها، هذا من باب الضرورة. ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه، يقول لأنك إذا أودعت عندهم أعنتهم على استثمارها لهم، أعنتهم على الربا، لكن نقول وين يروحون الناس الآن؟ الناس الآن ابتلوا بتضخم الأموال، وين يدعونه وين يتركونه؟ من باب الضرورة هذا يجوز لأجل الضرورة. نعم نعم، خلي بيتك ملايين هذا خطر، أو دكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر. نعم، ولا اللي معه فيها الله ولا عنده إلا قريشات شوية هذا حمله خفيف أمره سهل، لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات. نعم نعم. نعم، نعم، لأن الصحيح أنه ترجع له أعماله الطيبة التي عملها قبل الردة، إذا تاب إلى الله رجعت إليه أعماله التي كانت قبل الردة، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى اشترط في المرتد أن يموت على الردة. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فمفهوم الآية أن من لم يمت كافرا وتاب إلى الله أنه لا تحبط أعماله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا تاب المشرك ما حبط عمله، يرجع إليه. نعم، لأن الشرك ردة أيضا، الشرك ردة. إذا كان موحدا ثم أشرك هذا ردة، فإذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل، وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم. ها؟ على الصحيح ما يعيد الحج، إذا تاب ما يعيد الحج. نعم. افرض انه توضا او اغتسل من الجنابه ثم حصل عليه رده ناقض من نواقض الاسلام ثم تاب، هل تقول اعيد الوضوء؟ المذهب نعم يعيد الوضوء، لان الوضوء ينتقض بالرده، لكن الصحيح انه اذا تاب يعود اليه وضوءه ولا يحتاج الى توضا ثاني، انه ما احدث ولا حصل نواقض اخرى. نعم. والردة زالت ولله الحمد بالتوبة. نعم. نعم. أوكي. نعم. كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد أنه أمر كل من أسلم أنه يغتسل، أمر بعضهم، أمر بعضهم ولم يأمر جميعهم، دل على أن الاغتسال لمن أسلم أو تاب من الردة لا ليس بواجب. نعم. القصاص لا يقام بين حر وعبد. في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وهذا قول جمهور أهل العلم، ما خالف فيه إلا الحنفية. الحنفية يرون أنه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال: والنفس بالنفس. هذا قول الحنفية. أما الجمهور فيقولون هذه مخصصة، النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل حر بعبد. نعم. الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم، اما قراءات القران هذه امور فرعيه تخصصية. كون الإنسان يشتغل في أمور تخصصية هو ليس عنده مبادئ من العلوم الضرورية هذا غلط. العلم فيه أولويات، يبدأ بالأولويات، الأساسات والقواعد العلمية والأصول، ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات، يتخصص في الحديث، يتخصص في الفقه، يتخصص في الأصول، بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح وأصول بنى عليه. لهذا يقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى شيء، يضيع. فطلبة العلم اللي يروحون الآن يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير، وهذا تعب بلا فائدة. يعني واحد مبتدي ما يعرف شيء الآن يروح يقرأ بفتح الباري ولا بصحيح البخاري هذا غلط. المفروض أنه أخذ المبادئ أولا، أخذ المبادئ في النحو، المبادئ في الفقه، المبادئ في أصول الفقه، المبادئ في الحديث، شيء فشيء. هذا المنهج السليم للتعلم. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الأمور تؤتى من أبوابها، ما تؤتى من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الذي يروح للتخصصات وما عنده مبادئ هذا أتى الأمور من ظهورها، أتى البيوت من ظهورها، يعني يدمج مع الصف ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع الصف، ربما يطيح وينكسر، ربما يموت، لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل. نعم. هذا في الحديث مع قول الفقهاء، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ينتهي بمصير في الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الجدار طول الجدار، الجدار مترين وصار الظل ظله مترين، تساوى الظل والجدار، أو الشخص وظله فلان طوله مثلا مترين وصار ظله مترين، انتهى وقت الظهر. عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقس الظل ظل هذا العود، فإذا تساوي دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. ووقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، مثليه يعني إذا صار ظل الجدار طوله مرتين أو ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، يدخل الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى الوقت الاضطراري، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة. نعم. ما يجوز أن يتعمد تأخيره الوقت الضروري، حرام، لكن لو شغل شاغل ولا شيء هذا معلوم. نعم. هذه مسألة دقيقة من علم الحساب، يعني لأن الشمس إذا توسطت في السماء فإنها يحصل فيها في الزوال، لأن الشمس في وقت الشتاء في رايحة جنوب فيصير ظل من جهة الشمال، من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق، من جهة الشمال، وفي الصيف بالعكس تروح الشمس تميل عن الرؤوس إلى جهة الشمال، عندما تتوسط في السماء يصير الشافق ظل من جهة الجنوب، هذا اللي يسمونه ضيء الزوال. نعم. أما إذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا الجنوب ولا شمال ما صار فيه ضيء الزوال، ما في ظل أبد. نعم. اللحية كما في القاموس هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الذي ينبت على الخدين هذا من اللحية، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه أنه من اللحية، كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فمعنى هذا أن ما ينبت على الخدين من وجه الرجل أنه من اللحية من العوارض فلا يجوز أخذه. نعم. ليس عليه، لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة، لأن النذر ما ينعقد، النذر في المعصية لا ينعقد، لا ينعقد، إنه نذر غير مشروع، إذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد، فما وجه إيجاب الكفارة عليه؟ نعم. هذا على حسب نيته، إن كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة، يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع تجارية، أما إذا كان ناويها للقنية والدر والنسل فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحول لأنها سائمة، وإن كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة لأنها غير سائمة، الزكاة إنما تجب في السائمة، الذي تعلف أكثر الحول هذه غير سائمة ليس فيها زكاة، إذا كان ينويها للبقاء والدر والنسل. نعم. ها؟ نعم؟ إذا كان بعضها سائمة وبعضها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا؟ إذا كانت تبلغ النصاب الزكاة، وإذا كانت ها؟ أي نعم منها، وإذا كانت ما تبلغ النصاب هي ما هي زكاة، نعم. ما هذه تجارة، إذا نواها للتجارة ما صارت سائمة. عين إذا نواها للتجارة صارت سلع ما هي سائمة، ولو كانت ترعى من البر. نعم. هي من المتشابه بمعنى أنها لا يظهر معناها من نفسها، وإنما يظهر معناها بالنظر إلى ما بعدها من الآيات، فمن هذه الناحية تكون هي المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وإنما يظهر معناه برده إلى غيره، مثل المطلق يرد إلى المقيد، العام يرد إلى الخاص، الناس المنسوخ يرد إلى الناس، هذا المتشابه. والحروف المقطعة من هذا الباب، يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، ألف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى، حروف مقطعة، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه بينت المراد بها، وأن المراد أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا أعجزكم عن النطق عن الإتيان بمثله، أعجزكم عن الإتيان بمثله، هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم والجماعة، أنها لا يعرف معناها إلا إذا ردت إلى ما بعدها وإلى السياق الذي وردت فيه. طاها طاها حرفين طاؤها، لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن إذا نظرت إلى ما بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دل على أن المراد أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف وأمثالها وهكذا. قاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، قاسين ميم لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن تلك آيات بينت المراد وهكذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوكالة من العقود الإرفاقية في الإسلام، الوكالة وهي مصدر وكلة، وكالة بمعنى فوض، بمعنى فوض واعتمد في أمر من الأمور على غيره، في أمر من الأمور على غيره. الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء الأمور أو في قضاء كل الأمور. وهي تنقسم إلى قسمين، تفويض من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتماد من العبد على ربه في أموره، وهذا من باب التعبد، باب التعبد لله سبحانه وتعالى. الله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وكيل عن عبده بمعنى أنه مفوض إليه ومعتمد عليه في قضاء أمور العبد والنوع الثاني وكالة من مخلوق إلى مخلوق لأن يفوض المخلوق إلى مخلوق آخر أن يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات تقول وكلت فلانا بمعنى فوضته وطلبت منه أن ينوب عني يعني وكلته أنبته وفوضته أن ينوب عني في كذا وكذا وهي بهذا المعنى عقد الرفاق لأنها من باب التعاون على قضاء الحاجات كأن توكل من يشتري لك شيئا أو من يبيع لك شيئا أو من يستأجر لك أو يؤجر محلك لأحد أو غير ذلك فالوكالة بهذا المعنى جائزة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كما في قوله تعالى عن أصحاب الكهف أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذا توكيل من أصحاب الكهف إلى واحد منهم لأن يشتري لهم طعاما من البلد قد ذكره الله في سياق الإقرار على ذلك وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل يبعث الوكلاء عنه في الولايات في الأقاليم ويبعث السعاة لقبض لجباية الزكاة وتفريطها ووكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن يشتري له أضحية وكله أن يشتري له أضحية ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة وكل عليا وأجلسه مكانه ليؤدي ما عنده من الودائع إلى أصحابها إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في السنة وأجمع أهل العلم في الجملة على جواز الوكالة والحاجة داعية إليها لأن الإنسان يعجز عن مباشرة بعض الأمور إما لغيبته عنها وإما لعدم معرفته بعض الأمور أو لأنه يترفع عن بعض التصرفات فيوكل من ينوب عنه في ذلك فولي الأمر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الأشياء التي ولي الأمر يترفع عن مباشرتها وغير ذلك من الأمور هذا في حق الموكل وفي حق الوكيل هي إعانة لأخيه وإحسان إلى أخيه بأن ينوب عنه في قضاء بعض حوائجه فيها تعاون على البر والتقوى ولذلك جازت الوكالة الشريعة المطهرة إلا أن لها شروطا يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب نعم هذا أحد الشروط في كل ما تجوز النيابة فيه الوكالة ليست جائزة في كل شيء، وإنما تجوز فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، فالبيع والشراء والتأجير وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة. كذلك في الحج من العبادات وكل الإنسان من يحج عنه إذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه، لأنه تدخله النيابة. خلاف الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخلها النيابة، فلا يوكل من يصلي عنه. الصيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه، أن هذه أعمال بدنية، الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، أما الأعمال المالية تدخلها النيابة ولو كانت من العبادات، مثل دفع الزكاة، وقت الواحد يدفع الزكاة من ماله، يحصيه ويخرج زكاته ويوزعها على الفقراء، وإن كان هذا عبادة إلا أنها مالية تدخلها النيابة. فمن شروط صحة الوكالة أن تكون فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه. نعم. الشرط الثاني أن يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه. يشترط في الموكل أن يوكل فيما يجوز له فعله، أما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة، كان يوكل من يأخذ له من مال فلان أو يسرق له من مال فلان، هذا لا تجوز الوكالة فيه، لأنه أصله لا يجوز فعله من الموكل، تصرف محرم لا يجوز فعله من الموكل، فلا يجوز أيضا من الوكيل. من شروط صحة الوكالة أن يكون التصرف الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا، فإن كان مما يحرم شرعا لم يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل. نعم. من أدلة الوكالة جواز الوكالة كما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الجملة، في الجملة يعني لا في كل المسائل بل في جملة الوكالة على مجمع عليه، أما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف هل تصح فيها الوكالة أو لا. نعم. تجوز في العقود وفي الفسوخ، تجوز في العقود كالبيع والشراء والنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يتزوج له أم حبيبة لما كانت في بلاد الحبشة، وكل النجاشية أن ينوب عنه في عقد النكاح، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد النكاح هو النجاشي. وكذلك الفسوخ يجوز أن يوكل من يطلق عنه، يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه، سواء كانت الزوجة، يوكل الزوجة أن تطلق نفسها أو غير الزوج أو واحد أجنبي، لأن هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق، أن يوكل من يعتق عبده غير ذلك. نعم. النبي يعني من أدلة جواز الوكالة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقية أن يشتري له أضحية وأعطاه درهما، فذهب عروة واشترى بالدرهم أضحيتين ثم باع واحدة بدرهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء. نعم. هذا من أدلة القرآن، وإن كان في من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتقريره فإنه شرع لنا. شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فإنه يكون شرعا لنا. نعم. والله جل وعلا ذكره في سياق التقرير يكون شرعا لنا. نعم. فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما وأوصوه بأن يشتري الجيد، أن يشتري الجيد، أن ينظر أيها أزكى يعني أطيب طعاما. نعم. وأعطوه الورق، أعطوه الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بهذا النقد من الفضة. نعم. الشاهد في قوله والعاملين عليها، والعاملين عليها وهم الجباة والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من أصحاب الأموال ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالإمام يوكل من يقوم بهذا العمل. نعم. وهذا أيضا من أدلة الوكالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتي وكيلي بخيبر، وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم حوله عليه بمبلغ من الأوسق، فإن طلب منك آية يعني دليلا على الوكالة فضع يدك على ترقوته. هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له العلامة إذا وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على أنني وكلته. من جاءك ووضع يده ادعى أنني وكلته ثم وضع يده على ترقوتك فهذا دليل على صدق، لأن هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل لا يدري عنه أحد. نعم. فإذا عمله الوكيل دل على صدقه، لأن الرسول لم يخبر بهذا أحدا والوكيل لم يخبر بهذا أحدا. نعم. أو النجاشي، يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن أمية الضمري، يعني تزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان من أخت معاوية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في أرض الحبشة ومات هناك نصرانيا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين. والوكيل هو أحد الصحابة، إما عمرو بن أمية أو النجاشي، والنجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آمن به ولم يره. نعم. والوكيل هو أحد الصحابة، إلا عمرو بن أمية أو النجاشي. النجاشي لا يعد من الصحابة، يعد من التابعين، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، هو إنما آمن به ولم يره. نعم. وكذلك وكل أبا رافع أن يجوب عنه العقد على ميمونة بنت الحارث العلالية أم المؤمنين. نعم. هذا سبق على الشرط، قال إنما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات. نعم. تجوز في البيع والشراء و... والنكاح إذا سبق من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تجوز الوكالة في الرهن، كأن يقول ارهن مالي هذا، ارهن مالي هذا بدين فلان، يعمل الواحد يرهن ماله بدين فلان. نعم.
والحوالة
نعم، يوكل واحد يحول عنه أصحاب الحقوق، ناس يبون من الحقوق يقول من جاك يطلبني بحق فحوله على ديوني التي عند الآخرين. نعم. نعم. هذه أمثلة، وإلا كل التصرفات الجائزة التي يجوز الإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز له أن يوكل فيها. كل المعاملات التي يجوز للإنسان أن يباشرها بنفسه يجوز أن يوكل فيها. نعم. هذه مجرد أمثلة. يجوز في الوكالة في البيع وفي الشراء وفي الفجورات وفي غير ذلك. نعم. الأشياء التي لا تدخلها النيابة إنما هي مطلوبة من الشخص نفسه، العبادات البدنية لا يجب أن يوكل فيها. نعم. الوكالة من العقود الجائزة. ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم إلى قسمين، عقد لازم أو عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو الجائز. العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين أو أحدهما فسخه بدون إذن الآخر. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر، هذا هو اللازم. فالبيع هي عقد لازم، الإجارة عقد لازم وهكذا، لكن الوكالة عقد جائز. يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، ويجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد تبرع، عقد غير لازم. يجوز لكل منهما فسخها متى شاء، هي من العقود الجائزة. نعم.
فرقوا في موقف في واحد من المهم
إذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأنها إنما تجوز في حالة حياة الموكل، فإذا مات بطلت الوكالة، فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل. وكذلك إذا مات الوكيل، إذا مات الوكيل بطلت وكالته، فلا يجوز لأحد ورثته أن يقول أنا أقوم مقام ورثي، تنظر الوكالة تستمر، قل لا، الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، فلا يخلفه فيها أحد ولا تورث. نعم. بزوال عقل أيضا تبطل بزوال عقل أحدهما، إذا زال عقل الموكل أو زال عقل الوكيل بطلت، لأنها تعتمد على العقل، وغير العقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله. نعم. إذا حجر عليه لسبب، الموكل حجر عليه لسبب كما سبق، أو الوكيل حجر عليه لسبب، تبطل الوكالة، لأنه يمنع من التصرف، المحجور عليه بشفة ممنوع من التصرف في ماله، الصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله، هذا ممنوع من التصرف في نفسه، فإذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فإنها تبطل الوكالة. نعم.
لأنه
يعني يفصل بيان أن أهل التصرف نعم ويفصل بفصل كل واحد منهما، لأن قلنا أن كل واحد له حق الفصل ولو لم يرضى الآخر، لأنه عقل جاي، فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة، فلا يجوز التصرف بعد الفصل. لو أن الوكيل اشتغل الوكالة بعد فسخ الموكل لم يصح التصرف، لأنه بغير إجازة. وكذلك لو أن الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة، قال أنا فسخت الوكالة، لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه، لأنه يتصرف بغير وكالة فلا يجوز. إذن فالوكالة تبطل بموت أحد الطرفين، هذا واحد، ثاني تبطل بزوال عقلية أحد الطرفين، الاثنين، ثلاثة تبطل الوكالة لحجر الشفة، إذا حجر على أحدهما لشفة فإنها تبطل الوكالة، أربعة تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين. نعم. هل تسمى عقود العقود الجاهلية؟ الوكالة هذه واحد وهي التي معنا، والشركة اثنان أو أكثر عقد شركة في البيع والشراء وطلب الكسب، ثم أراد أحدهما أن يفسخ، له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن عقد جلي لأحد الشركاء أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، لأن الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما، اتفقنا على نشترك، هذا صحيح، ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر، لأن الشركة عقد جائز على الشركة. في الجعالة، الجعالة يقول واحد من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، يعلم يقول من رد علي مالي الغائب أو العبد الآبق أو الجمل الشارد، من أتى به ورده علي فله 100 ريال، له 100 ريال، هذا صحيح، لكن له أن يفسخ يتراجع، لأن الجعالة عقد جائز ليست لازمة، فللجاعل أن يفسخ. قال تعالى: ولمن جاء به، قالوا نفقد صراع الملك، ولمن جاء به حمل بعير. هل جعل ولمن جاء به؟ لأن المعقود معه غير معين، من جاء به غير معين. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن. هذه جعالة. نعم. فلو أن الجاعل فسخ بعدما قال هذا الكلام تراجع فهو ذلك، ولا يلزم الطرف الثاني. نعم. المساقات هي أن يكون الإنسان شجر، نخل ولا أعناب ولا أشجار تثمر، فيعقد مع واحد أنه يسقيها ويقوم بإصلاحها بجزء من الثمرة، يقول أمسك النخل بالثلث أو بالربع. الفلاح يقوم بالعمل ويأخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله، يسمى مساقات، وهي عقد جائز على المذهب، ولكن الصحيح أنها عقد لازم ليست من العقود الجائزة. صحيح أنها من العقود اللازمة. والذين قالوا إنها من العقود الجائزة تدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل، قال: نقركم فيها ما شئنا. هذا دليل على أن عقد جائز. نعم. هذه المساقات. والمزارعة يدفع أرض لمن يزرعها بجزء من الغلة، يقول ازرع على الأرض، ازرع دليبي أو مزرعتي وتدفع لي العشر أو الخمس، يكون الخمس لصاحب الأرض والباقي للمزارع. هذا عقد مزارعة، هذا ماشين عليه الناس، وهو جائز من العقود الجائزة، يعني لا يلزم الطرفين، ولكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الآخر. نعم، هذا معنى العقد الجائز.
المسابقة
تكون على أنهم يسابقون على الخيول أو بالرماية، من فاز فله كذا وكذا، أو يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية، مسألة في الفقه ولا في التوحيد، اللي يحله يجاوب جوابه صحيح له كذا وكذا، هذه مسابقة، له أن يتنازل قبل العمل وقبل أن يعمل شيء، له أن يتنازل، يقول هون تفسخ المسابقة. نعم. أو من سبقت فرسه ووصلت إلى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا، ثم تنازل قبل البداء في العمل، يجوز له هذا، لأن المسابقة عقد جائز. نعم. الوكيل يتصرف بحسب ما فوضه إليه الموكل، ولا يزيد عليه، ما يزيد عليه. فإذا وكله في بيع سلعة فله بيعها، لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأن الموكل لم يفوضه في هذا، ولأنه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن من لا يأتمنه على قبض الثمن. قبض الثمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع. نعم. قال: بيعها السلعة، ولم يقل واقبض ثمنها، فلو قبضه كان متصرفا فيما لم يوكل به. الوكالة تتحدد بإذن الموكل، ولا يزيد الوكيل على ما وكل فيه. لو وكله على أنه يتولى شؤون أولاده من بعده من بعد وفاته فإنه يقوم عليهم بالإنفاق والتربية، لكن ليس له أن يزوج البنات، أنه لم يفوض إليه هذا حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على أولادي الذكور والإناث وتزويج الإناث من البنات، حينئذ يزوج من ناسب له الزواج، لأن الوكالة تتناول هذا. أما إذا وصله فقط في الرعاية فإنها لا تتناول التزويج، وهكذا. نعم. إلا بإذن التصرف في حق غيره بدون إذنه هل يعتبر من الفضول؟ يعتبر من الفضول فلا يجوز إلا بإذن الموكل. لو مثلا جئت وبعت سيارة جميلة وهو ما وكلك، هذا البيع غير صحيح لأنك لم توكل في هذا، تصرفك هذا تصرف فضولي فلا يجوز إلا إذا أذن الموكل. إذا أذن الموكل جاز هذا، بدون إذنه لا يجوز. نعم. لو قال مثلا بيع ثوبي هذا وسكت فله أن يبيعه بما يساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنه لم يحدد له الثمن، فيبيعه بما يساوي في السوق قليلا كان أو كثيرا. أما إذا قال بيعه بعشرة لم يجد له أن يبيعه بتسعة أو بثمانية، أنه لم يوكله في هذا، لكن إن جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه، أي بيعه بأقل، يعني لم يفوضه في ذلك. أما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي، إذا أجازه الموكل فلا بأس، وإن لم يجده فله الحق في الامتناع. نعم.
لأن الزيادة
تنفعه ولا تضره، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء الأضحية فاشترى أضحيتين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فإنه يضر بالموكل. نعم.
لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، وكل أحد يريد ذلك فلا يضاره. نعم.
الوكيل لا يوكل غيره، وإنما يباشر العمل بنفسه، إلا في أمور الوكيل أن يوكل في أمور أو مسائل محصورة. المسألة الأولى أن يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا أو وكل من يقوم مقامه، يعني أذن له في التوكيل، فله أن يوكل الوكيل أن يوكل. المسألة الثانية إذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل، فله أن يوكل فيه لأن العرف يقتضي هذا. مثلا قال للأمير بيع سيارتي، معروف ان الامير ما بنازل للسوق يبيع سيارته، لكن معناه انه هو يعمد واحد يبيعها، فلو وكل من يبيعها صح هذا، لان العرف جاري في ان مثل هالشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه، فقوله وكله معناه انه فوض اليه ان يوكل غيره، لانه عارف ان هذا عند الوكاله، عارف ان هالشخص ما هو قايم بهذا العمل هو بنفسه، فتوكيله اياه تفويض في ان يوكل غيره. المسألة الثالثة إذا عجز الوكيل، إذا كان الوكيل عاجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه، فله أن يوكل من يقوم مقامه فيه، لأن العجز عذر. نعم.
ولا يجوز
له ذلك في
روايه
واحده. قال لا توكل على ما في اشكال. نعم. إذا قال له افعل هذا الشيء أو وكل من يقوم به أعطاه الإذن بالتوكيل فهذا لا خلاف أنه يجوز لأنه تناوله الإذن. الموكل أذن له أن يتصرف فيه بنفسه أو بوكيله هذا لا خلاف في جواز أن للوكيل أن يوكل غيره. نعم. يعني لم ينهه ولم يجز له لم ينهه عن التوكيل ولم يجز له التوكيل سكت قال افعل هذا وسكت هذا محل البحث. نعم. الأعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة إذا وكلهم فهذا دليل على أنه يريد أنهم يوكلون من يعمل هذا العمل أنه عادل أنهم هم ما يقومون بالشيء هذا العرف يقتضي هذا فللوكيل أن يوكل مثل هذا. وضربنا لكم المثل لو وكل واحد من أشراف الناس يبيع للسيارة ولا يشتري له بصل معروف ان هذا الشخص الكبير هذا ما هو بنازل للسوق يشري بصل قال اشتري لي 10 اكياس بصل فهذا دليل على انه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء وما اشبه ذلك من الامور التي ليس من عاده الوكيل ليس من عاده الوكيل ان يباشرها بنفسه فاذا وكل فيها فله الحق في ان يوكل غيره. نعم. المسألة الثانية إذا عجز الوكيل إذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله أن يوكل لأن الموكل يوم يوكله على العمل الكثير أو العمل الذي لا يمكن للوكيل أن يقوم به وحده هذا يعطي أنه أجاز له أن يوكل غيره لأنه معلوم عنده عند الوكالة أن الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه لكثرته أو لمشقته. نعم. فالعرف يقتضي الجواز. نعم. أما إذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل ومثله لا يترفع عنه فليس له أن يوكل غيره في القيام به لأن الإذن ليس عاقلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا أيضا. نعم. مثل لو قلت لزميلك اشتري لي كتاب المغني قلت لزميلك اشتري لي فلان كتاب المغني في حدود 100 ريال مثلا ما يجوز لك انك توكل واحد ثاني تقول روح اشتري المغني لفلان لفلان كذا وكذا لأن هذا لا يجوز يعني خارج نطاق الوكالة هذا خارج نطاق الوكالة. نعم. ولأن الوكالة أمانة لا يجوز أن يوليها غيره، لأنه هذا الغير قد لا يؤتمن. نعم. لكن الرواية الأولى هي المذهب، وهي هي التي تقتضيها الوكالة. نعم. إذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل أن يشتري من نفسه، الوكيل عنده هذا الشيء، وكل في شراء سيارة والوكيل عنده سيارات، ما يجوز لأنه يشتري للموكل من سياراته هو، لأنه متهم في هذا، لأنه متهم في هذا. أو قال بعها السيارة ثم قال الوكيل أنا بحاجة سيارة أبا أشتريها من نفسي، يعني وكيلا عن صاحبها ببيعها، فأنا أشتريها من نفسي بنفسي بالوكالة، وهذا غلط ولا يجوز، لأن هذا محل شهمة، وهم عمدك على أنك تشتري من غيرك أو تبيع من غيرك، ما عمدك على أنك تشتري من نفسك. لا، أولا هذا ما تتناوله الوكالة، وثانيا أن هذا محل تهمة. وكذلك لا يجوز أن يشتري ممن لا تقبل شهادته له، يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة أبيه، فيجوز هذا لأنه متهم في حق هؤلاء، إنه حابي معهم. إذا وكلت على بيع سيارة لا تبيع على ابنك ولا على أبيك ولا على زوجك، أنك متهم في هذا، أنك تتساهل معهم. نعم. إلا بإذن، إذا أذن له أن يشتري من نفسه ويبيع على نفسه جاز. نعم. لأن على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، لكن بشرط أن يزيد على ما في السوق، أن يزيد على ما في السوق، يحرج عليها وإذا انتهت الصوم يزيد علشان تنتهي التهمة. ولكن مع هذا الرواية الأولى أصح وأرجح للبعد عن التهمة، ولأنه خارج عن الوكالة، الوكالة تقتضي أنك تبيع وتشري مع الغير وهم مع نفسك. نعم. التهمة حاصلة مهما كان، التهمة حاصلة مهما كان، يبي يقول نعم أنت حرجت عليها، لكنك حرجت عليها شوي، ما حرجت عليها وعرضتها يومين ثلاثة، يعني ما كملت الحراج، التهمة تبي تحصل مهما كان. لذلك الصحيح أنه ما يبيع ولا يشري من نفسه إلا بالإذن. نعم. إذا أذن له أن يبيع ويشتري من نفسه لا بأس، كما هو القول الرواية الأولى. نعم. هذه مسألة الفضولي، إذا اشترى لإنسان ما لم يوكله في شرائه فإنه يجوز بالإجازة، إذا أجاز المشترى له ذلك جاز، بدليل فعل عروة البارقي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية، ولم يأذن له أيضا في بيعها، ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره، فدل على أن تصرف الفضول يصح بالإجازة، يصح بإجازة الموكل أو بإجازة من اشتريت له، أما إذا لم يجدها فإنها تلزم الحضور ولا تلزم من اشتريت له. ومن العلماء من يرى أن تصرف الفضول لا يصح مطلقا حتى ولو أجازه من اشتري له أو بيع له، لأنه لم يوكل فيه فلم يصح. نعم. فتصرف الفضول حاصل الخلاف فيه على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة. الشرط الثاني أنه يصح مطلقا إذا أجازه الطرف المشترى له أو الذي بيع عليه، إذا أجازه الطرف المعقود له يصح بالإجازة لفعل عروة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له. نعم. نعم. ها؟ نعم. أنه يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له. شريت لغيرك يصح ويكون يلزمك أنت ما يلزم المشترى له لأنه لم يوكل. نعم. البيع صحيح لكن في حقك أنت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك. نعم. الوكيل أمين. الوكيل إذا وكلته في شراء شيء أو في بيع شيء تلف في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنك قد ائتمنته يوم توكله فإذا تلف شيء في يده أو في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل فإنه لا ضمان عليه. فلته يبيع السيارة وفلته احترقت أو سرقت من محل الوكيل بغير تفريط منه، حافظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء الحذر وتلفت أو سرقت، لا ضمان على الوكيل لأنه أمين مثل الوديع تماما أما إذا فرط فإنه يضمن أو هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة. نعم. مودع. نعم. إذا قلنا إن الوكيل أمين فإن القول قوله إذا ادعى أن رد الشيء إلى صاحبه. الوكيل يقول أبد ما رديت عليه شيء، والموكل يقول لا رديت عليك عبد، رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديته عليك، يقبل قول الوكيل لأنه أمين إذا لم يأتي الموكل ببينة فإن الوكيل يقبل قوله لأنه أمين. أو ادعى التلف، قال والله السيارة أو المال اللي وكلتنا على بيعه أو اللي وكلتنا أشريه وشريته لكن يتلف، تلف من بين مالي وفي بيتي سرق أو احترق، فإن الوكيل أمين يقبل قوله، إلا إذا قام الموكل بينة على أنه مفرط أو متعد فيه فإنه يضمن. إذا قامت البينة على تفريطه أو على تساهله أو تعديه فإنه يضمن، ما لم تقم بينة فلا شيء عليه لأنه أمين. هذا معنى قول في رده وفي كلفه وفي ونفي التعريف. قال ما تعرف، ومتفقوا على أنه تلف المال. الموكل يقول نعم تلف المال، لكن أنت مفرط أو أنت متعدي، أنت السبب في تلف. والوكيل يقول أبدا أنا ما تعديت ولا فرط. القول قول الوكيل لأنه أمين في هذا. نعم. لو قال سدد ديني، سدد الدين اللي علي، الوكالة في التسديد صحيح، لكن سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بأنه قبض حقه، والدائن أنكر أبدا الوكيل ما سددني. قلنا للوكيل وين البينة وين الوثيقة على اللي سددت؟ قال ما أخذت شيء أنا واثق منه. يقول أنت المفرط، إذن عليك الضمان، عليك الضمان، لأنك ما وكلت أنك تسدد بدون أخذ وثيقة وبدون عمل احتياط، فأنت مفرط في هذا فيلزمه الضمان. نعم. لا الأمين ما يطلب منه، ما يطلب منه يمين، الأمين ما يطلب منه اليمين. نعم. من كان القول قوله فإنه يقبل بلا يمين. نعم. هذه قاعدة. نعم.
إلا أن
يكون قراره بحرر الوكل فلا أمان عليه. لو قال صحيح أنا قضيت الدين ولم أخذ إثبات، لكن أنت حاضر يوم أسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة. قال نعم أنا حاضر. إلا أجل خلاص، ما دمت أنك حاضر أنت المفرط، ورا ما قلت خذ وثيقة، فأنت يا صاحب، أنت يا الموكل، أنت المفرط ما هو بالوكيل، لأنك حاضر وسكت. لا يلزم الوكيل شيء لأن التفريط صار منك أنت. نعم.
فلا أمان عليه لأن التفريط من الوكيل.
نعم.
ولم
يشهد ومن هذا. إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة، هذا اللي فيها الضمان. أما إذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وأنكر الغريم، أنكر القابض، فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم.
ومن قرار في العجلس ولم يشهد ظن لأنه أذن له في قضاء
المبري ولم يبرئ، لأنه إنما أذن له في قضاء المبري والقضاء بدون إشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبري، فلا يلزمه الضمان لأنه مفرط. نعم. الرواية الثانية على لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين فيقبل قوله ولو لم يشهد ولو لم يوثق السداد، لأنه أمين قد ائتمنه الموكل. فالموكل هو المفرط، لماذا لم يقل إذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة؟ هو المفرط فلا ضمان على الوكيل. هذا وجه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى أرجع، لأن أصل الإذن في الإبراء أن يكون إبراء تاما، هذا هو أصل الإذن في الإبراء أو التوكيل في الإبراء. أما الإبراء بغير وثيقة هذا يكون إبراء ناقصا ولم يعلم به. نعم. خلاف الأصل. نعم. القائد ايش؟
يقول
ان هذا غير مبرد، ما اشهد الاشهاد لا على البيع، ما هو بالاشهاد على الاشهاد على البيع هو اللي ما هو واجب. لا نحن نقيس عليه. نعم. لأن البيع يكثر تعاطي، البيع يكثر تعاطي، فلو طلبنا الإشهاد على كل بيع شق هذا على الناس، لأن البيع الإنسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن 10 مرات 20 مرة، كل واحدة كل مرة النبي نطلب عليه شهود صعب، فلذلك صار الإشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة. إلى بقية العقود اللي عدم تكررها صار الإشهاد فيها لا يشوب، لذلك وجب الإشهاد. نعم. إيه دين غير 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 عقد البيع يكثر تكرره فيشق الإشهاد على كل بيع، بخلاف الإبراء وقضاء الدين هذا من التصرفات القليلة لا يشق الإشهاد عليها. وإذا وجدت المشقة وجد التيسير. نعم. سبق لنا أن عقود الإرفاق لا يجوز أخذ العوض عليها، لأن المقصود منها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى طلب الأجر والتعاون، إلا الوكالة يجوز أخذ العوض عليه، يجوز للوكيل أنه يأخذ عوض على وكالته، لأن هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل يبذل عمل وروحه وجيه، فيجوز أنه يأخذ على الوكالة عوضا، كما هو الواقع الآن يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس يأخذون على هذا معاوضات، وهذا عمل جيد، لأنهم لو لم يؤذن لهم في أخذ العوض تعطل هذا المرفق، ولأن الوكالة تتطلب أعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب وإياب وقد يكون أسفار نفقات، أخذ العوض عليها لا بأس به. نعم. إذا قال هذه المسألة يجوز إفراسه، الجعل معناها العوض، الجعل معناها العوض الأجرة. نعم. يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره، يعني وبغير عوض تبرع ما خالف. نعم. لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، أما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجز أخذ الجعل عليه، أنه واجب عليه، أما هذا فهو تبرع، تصرف عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب، فيجوز أخذ العوض عليه، ولأن الوكالة كما ذكرنا تحتاج أحيانا أو كثيرا إلى عمل وإلى ذهاب وإياب نفقات. نعم. ترد الآبق، والآبق هو العبد الذي شرد، الآبق هو العبد الذي شرد عن سيده، قال الواحد اطلبه ولك كذا وكذا، وكونه يروح يطلب الآبق ويحضر هذه وكالة وأخذ عليها عوضا له ذلك، أو من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا، يجوز هذا لأن هذا يحتاج إلى عمل وتعب. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا دليل على يسمى هذا باب الجعالة، وكالة بجعل، يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم. ومن العوض الذي يأخذه ما إذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك، يجوز يقول بعه ولك 5 تريل أعطيك إياها.